فيه من الحق بإذنه. ولذلك لما يعرف أحدنا مكانا يريد أن يصل إليه ويضل الطريق يقول ربنا ما أردش أن أنا أروح هذا المكان النهاردة، يعني هو عارف الطريق ووصف له المكان ومع ذلك ما قال ربنا ما أردش. إذن الهداية لا تكون إلا بإذن الله، فالذي يظن أنه يمكن أن يقرأ ويهتدي وحده هذا ما عرف الهداية. فبعض الناس يظن أن الهداية تكون فقط بالعلم والكتب، ويظن أنه إذا عرف الحلال والحرام أنه قد وفق، بقي أن يأذن الله عز وجل بإذنه. ولذلك مما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح من صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل عليه الوحي، لكن مع ذلك لم يتكل على علمه ولم يتكل على معرفته. فبعض الناس يغتر بعلمه وبمعرفته وينسى أن التوفيق بيد الله وحده، لا يملك الهداية التي هي بمعنى التوفيق والسداد إلا الله عز وجل. وقد سبق أن قسمنا الهداية إلى نوعين، قلنا إن الهداية تنقسم إلى نوعين: هداية يملكها العباد بإذن الله، وهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. التي يملكها العباد هي هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها العباد من نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أصغر عالم في هذه الأمة، يملكون الهداية بهذا المعنى، بمعنى الدلالة والإرشاد، يبينون الحق، يقولون هذا حق وهذا باطل، هذا صواب وهذا خطأ. مثل ما مثلنا بجندي المرور الذي تسأله أين الشارع الفلاني، يقول تمشي هكذا ثم هكذا، هو هداك إلى الطريق أي بأي نوع من أنواع الهداية؟ هداية الدلالة والإرشاد، يعني وصف لك الطريق فقال هكذا ثم هكذا ثم هكذا. هذا علم نظري، هذا علم نظري. أما الهداية الثانية فلا يملكها ولا حتى الأنبياء والرسل، هداية التوفيق والسداد هذه لا يملكها أحد إلا الله عز وجل. فبعد أن تعرف قد لا تصل، قد تضل وقد تتعطل، تمشي خطوتين وتتعطل وما تذهب إلى هذا المكان برغم أنك تعرفه. إذن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وسداد. الأولى أذن الله للعباد فيها فأرسل الرسل وأنزل الكتب، والثانية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تغني إحداهما عن الأخرى. فإن قال واحد أنا أهتدي بالله هكذا بدون علم ولا أنبياء ولا رسل ولا وحي ولا، هذه طريقة الصوفية المخرفين، حدثني قلبي عن ربي، ويقول أنتم تأخذون دينكم عن الأموات وأنا آخذ ديني مباشرة عن حي الذي لا يموت. إيه هذا الكتاب؟ هذا كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، هذا ميت، أنا آخذ ديني عن ربي مباشرة الحي الذي لا يموت، هذا رجل مات، أما أنا فعن ربي مباشرة، هذا ضلال مبين. فهذا يقول ما أحتاج إلى كتب ولا أحتاج إلى علم، أنا أهتدي بالله، هذا خطأ. هذا مثل الذي جلس في البيت وقال رزقي إيه على الله سبحانه وتعالى. بالضبط واحد، المسألتان تفهم فهما أو تفهمان فهما واحدا. فالذي جلس في البيت وقال رزقي على الله سبحانه وتعالى هذا مخطئ، مخطئ، هذا ما يعرف معنى الرزق بيد الله، ربنا جعل للأمور أسبابا وأمرنا أن نسعى، ثم هو يرزقنا سبحانه كيف يشاء هكذا. لكن أنت تجلس بدون سعي وتقول أنا متوكل على الله، لا، هذا ليس صواب. كذلك الذي يقول أنا كل هذا الذي جمعته بحولي وعرقي وقوتي، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان ونسيان الرحمة. لا، رزق الذي ارتزقته ليس بحولك ولا قوتك، هو بفضل الله وحده، فالله قادر على أن يشل حركتك تماما. فربنا سبحانه هو الرزاق والفضل له وحده، فكل ما تتمتع به هو بفضل الله عز وجل. ولذلك يظهر أو تظهر المعادن الأصيلة في المواقف التي فيها قوة وفيها تمكن. هذا ذو القرنين لما بنى السد المنيع لم يقل هذا بعلمي وهذا يعني بالتقدم والرقي الذي وصلت إليه، لم يقل هذا. لما بناه قال هذا إيش قال؟ قال هذا رحمة من ربي، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، نسب الأمر لله عز وجل. يعني وإن أنا بنيت هذا السد لكن هذا بفضل الله ورحمته، وسيأتي اليوم الذي يهدمه الله عز وجل. لم يغتر، ومثله سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذن إذا وجد الإنسان نفسه في موقف قوة أو عنده علم أو عنده سلطان أو عنده شيء من القوة، لا ينبغي أن يغتر، بل ينبغي أن ينسب الفضل لله سبحانه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الهداية تحتاج إلى أمرين: سعي واستعانة بالله عز وجل، ولجوء إليه. تأخذ بأسباب الهداية العلم، كيف تعرف الصواب من الخطأ؟ بالعلم، العلم هو الذي يعرفك، لكن العلم وحده لا يكفي، لا بد من لجوء إلى الله وافتقار إليه وإخلاص في الطلب. فالذي يطلب العلم وقد اغتر بنفسه، أنا عندي ذكاء، أنا عندي فهم، أنا عندي حفظ قوي، يغتر بنفسه، عندي ملكة، عندي، لا. إذا ذكر هذا من قبيل ذكر نعمة الله عليه، الحمد لله أن الله وفقني للطلب فهذا من فضل الله علي، يذكر نعم الله عليه. لما يقول أنا ذكي، أنا فطن، أنا فقيه، أنا هذا ما ينبغي، هذا قد نهينا عنه، نهينا عنه. فنأخذ بالأسباب متوكلين على الله سبحانه وتعالى، نطلب العلم متوكلين على الله سبحانه وتعالى. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أيضا هنا نقول شيئا زائدا، وإن كان الأصل أن العلم يجمع ولا يفرق، لكن كما قلت إن أهل العلم يختلفون، وقد يختلفون في مسائل برغم ما قدمته، وهو الأصل أنهم لا يختلفون في العقيدة والمنهج، إلا أنهم أحيانا قد يختلفون في مسائل عقدية، كما مثلت بالصحابة رضي الله عنهم. فمن عرف من أهل العلم بأنه يريد الحق ويقصده لكنه أخطأ في مسألة، فهذا تغتفر زلته في بحار فضله كما يقال، وهذا نوع يختلف عن نوع آخر، دخلوا البيت من غير بابه، لا، هؤلاء لا يغتفر لهم لأنهم أصلا ما أخذوا بالأسباب. فهناك فرق بين رجل أخذ بالأسباب وأخطأ فتوفر فيه شرط النية الحسنة والسعي والجد، ولكنه أخطأ لأسباب. طبعا الخطأ ما يأتي بدون سبب، الخطأ لا بد أن وراءه أسبابا ولا شك. لكن لما تعرف أن الإنسان فعل كل ما يقدر عليه لكنه أخطأ، ليس خطأ هذا كخطأ من سلك غير السبيل. وسبق أن مثلنا برجل أنت دعوته إلى بيتك، مثلنا بهذا المثل، رجل دعوته إلى بيتك وإذا بك تفتح غرفة الاستقبال وتجد هذا الشخص في الموعد المحدد الذي أنت ضربته له، إن شاء الله تزورني يوم الاثنين الساعة 5 بعد العصر، تفتح غرفة الاستقبال وجدت الرجل في داخل الغرفة، ما هذا؟ من أين جئت؟ يقول أنت ما دعوتني الساعة 5، لكن أنت من أين دخلت؟ يقول جئت من النافذة، أنت دعوتني وهذه غرفة الاستقبال وأنا أعرفها، هذا ترميه من النافذة مباشرة، ما تقول يغتفر زلته، أنت دخلت البيت من غير بابه. لكن الثاني دعوته الساعة 5 يوم الاثنين، في الساعة 5 طرق الباب، السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله، تفضل دخلت أنت فتحت له غرفة الاستقبال وإذا به مسكين يدخل غرفة النوم على زوجتك ويفتح الباب، ظن أنك دخلت شمال وأنت دخلت يمين ورأى أهلك بقميص النوم، هذا تقول له غفر الله لك تعال هنا تعال، لأنه مسكين ما قصد هذا، هذا يريد أن يدفعك لكنه أخطأ في ماذا؟ في سبيل الاتباع. إذن هناك فرق بين الاثنين ولا؟ الأول دخل غرفة الاستقبال نرميه منها، هذا دخل البيت من غير باب، والثاني دخل غرفة النوم لكنه مريد للحق وللاتباع، يريد أن يصل إلى غرفة الاستقبال وراءك لكن أنت دخلت يمين وهو دخل شمال، فتح بابا غير الباب أو دخل في مكان غير المكان، هذا ما يقصد الخطأ وما يريده لكنه أخطأ، أخطأ وهو يريد الحق وسلك وراءك مشى خلفك لكنه في وسط الطريق أخطأ وإذا به يدخل في مكان غير المكان الذي أعد له. إذن لما نقول هذا الكلام نحن نحتاج إليه، لما نقول مثل الإمام النووي ومثل الحافظ ابن حجر يغتفر لهما ما قالاه في باب أسماء الله وصفاته مع أنهما اتبعا عقيدة الأشاعرة لكنهما من أهل السنة، فهما لا يريدان البدعة وإنما مثلهما كمثل من أخطأ ودخل غرفة غير الغرفة لكنهما دخل البيت من بابه، وقت البيوت من أبوابها، بخلاف بعض المتعالمين الذين يشتد النكير عليهم في عصرنا لأنهم ليسوا علماء أصلا، بعضهم أدباء وبعضهم مفكرون وبعضهم، وأخطأوا في نفس الباب، نقول هؤلاء مبتدع ولا يغتفر لهم زلاتهم لأن هؤلاء دخلوا البيت من غير بابه. أما الأولون فبعض الناس يخطئ ويقول هؤلاء كهؤلاء، لا، ليس الذين أخطأوا في زماننا كالنووي وكابن حجر، هؤلاء علماء وهؤلاء جهلاء، وربنا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما يستوون، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ليس العالم كالجاهل، فخطأ العالم مغفور له لأنه مريد للحق من جهة متبع للسبيل من جهة، أما خطأ هذا الجاهل فخطأان في الحقيقة، فالجاهل مخطئ وإن أصاب، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ حتى لو أصاب فهو مخطئ، أما العالم فهو وإن أخطأ فإنه مأجور، فهو وإن أخطأ فإنه مأجور، فالعالم بين أجرين وأجر واحد، والجاهل بين خطأين وخطأ واحد، فالجاهل مخطئ على كل حال، أصاب أم أخطأ، إن أخطأ في المسألة فخطأه من جهتين، خطأه أنه دخل البيت من غير بابه ولم يوصل الحق في المسألة، فإن أصاب الحق في المسألة يكون خطأه من إيه؟ من باب واحد، أنه دخل البيت من غير بابه حتى وإن أصاب في النتيجة، فوصل إلى غرفة الاستقبال ولكنه دخل البيت من غير بابه، فكيف إذا وجدته في غرفة غير غرفة الاستقبال؟ مثل هذا نرميه من النافذة؟ لا، هذا نعمل معه تصرفا آخر، هكذا؟ لأنه أخطأ خطأين، لم يدخل البيت من بابه ودخل مكانا غير المكان، فلا أصاب في الدخول ولا أصاب في الوصول، أما العالم فإنه على الأقل أصاب في الدخول ثم بالوصول هو مأجور على تعبه واجتهاده، وإن أخطأ فإنه مأجور. فالعالم إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والجاهل إن أخطأ فعليه وزران، أنه أفتى بغير علم ثم أخطأ الحق فقال بخلافه، وإن أصاب فله وزر واحد أيضا، أنه دخل البيت من غير بابه. وعلى كل، فالقياس الذي يقوم به البعض قياس فاسد، لا نسوي بين العالم والجاهل، لا نجعل هؤلاء المعاصرين كهؤلاء العلماء الأفاضل. فبعض الناس يقولون لماذا تشددون النكير على سيد قطب ولا تشددون النكير على ابن حجر والنووي؟ ليس هذا كهؤلاء أصلا. النووي وابن حجر علماء، وسيد قطب ما يقول عن نفسه أصلا إنه عالم، ليس هو من العلماء، رجل أديب دخل البيت من غير بابه، فأخطاؤه ليست مجرد أخطاء، وليس هو من قافلة العلماء أصلا، ليس عالما، هذا الرجل أديب دخل باب العلم من غير أو بيت العلم من غير بابه، فأخطاؤه لا تعد كأخطاء ابن حجر والنووي اللذين عرفا بالعلم، فهما علماء. ماذا ترك سيد قطب مثل فتح الباري وشرح النووي على مسلم؟ ما ترك شيئا كهذا، وإنما هي كتابات من خاطره، تارة يسميها ظلال، وتارة يسميها معالج، وتارة يسميها كذا، هذه كلها أسماء تشبه طريقة بعض المتصوفة الذين قالوا خواطر. هذا هروب من أن يوزن الكلام بميزان علمي، لا بد من وزن الأمور بميزان علمي. فالذي يريد أن يفر من الميزان العلمي تارة يسميها معالم، ظلال، خواطر، أفكار، هذا كله نوع من التحايل والهروب. أما أهل الحق فكما قلنا أولا يطلبون العلم ويتوكلون على الله ثم بحسب الإخلاص. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. إذن لما يأتي بعض الناس يقول لك لا داعي لأن تتكلم في المسائل التي اختلف فيها المؤمنون، هذا بخلاف ما قاله الله في كتابه. فربنا في كتابه أمر المؤمنين أن يطلبوا الحق وأن يصلوا إليه، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر. أما أن نقول من الأصل لا 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 ما نبحث في هذه المسائل، هذا خطأ، معناه أننا لا نريد الحق. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب، إذا طلب أحدنا دليلا على تقسيم الهداية إلى هدايتين فبما نجيبه؟ نجيبه نقول له في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت له أنه يهدي. وفي آية أخرى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأثبت له هداية ونفى عنه هداية. فليست المثبتة هي المنفية، وليست المنفية هي المثبتة. المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد، أنه يعلم الناس الحق، فهذه هي الهداية التي يملكها الأنبياء والعلماء. مثلي الآن أنا في الدرس، أنا أهديكم أي نوع من أنواع الهداية؟ الدلالة والإرشاد. ما أملك لا لنفسي ولا لكم إلا نقول هذا حق فاتبعوه وهذا باطل فاجتنبوه فقط. أنا نفسي لا أملك أن أتبع الحق الذي دللتكم عليه إلا بتوفيق الله عز وجل، ولا أملك أن أتنب الباطل الذي حذرتكم منه إلا بتوفيق الله عز وجل. فالهداية الثانية لا أملكها لا لنفسي ولا لكم، فالتوفيق والسداد بيد الله وحده، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الأمر لله من قبل ومن بعد، والأخذ بالأسباب لازم. إذن ما تعلق بالتوكل على الله والاستعانة به فهذا اعتقاد، وهذا لا يكون إلا الله وحده، فلا تعتقد إلا في الله. فمعرفتك للحق لا تكفي في الوصول إليه والاهتداء به، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إثبات لأنه يهدي، وهي هداية التوفيق وهي هداية الدلالة والإرشاد. وإنك لا تهدي، هذه هداية التوفيق والسداد. فنبينا صلى الله عليه وسلم هدى عمه الهداية الأولى، بين له اتبعني قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، هداه الهداية التي يملكها ولا يملك له الثانية، لا يملك أن يهدي قلبه ليتبع هذا الهدى. على كم قلنا إن الهداية لا يملكها أحد منا لنفسه، فبعد طلب العلم لا بد من إذن الله عز وجل. ولذلك قول بعض العوام لماذا مثلا لا تصلي، فيرد قائلا لم يأذن الله، هذا فيه حق من جهة وفيه باطل من جهة. في حق أنه فعلا لم يأذن الله بعد، ليس هذا، لكن هو مبطل لأنه لم يأخذ في الأسباب، فهي كلمة حق أريد بها باطل. نعم والله، أو تالله لولا الله، تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فعلا لا يمكن أن نصلي إلا بإذن الله، ولا يمكن أن نصوم إلا بإذن الله، ولا يمكن أن نفعل أي شيء إلا بإذن الله، صحيح هذا الكلام. لكن عندما تقول وقد قيل لك لما لا تصلي، ربنا ما شاءش لسه، أنت ستتكلم عن مشيئة الله، ما لك أنت وربنا أطلعك على مشيئته، قل أنا مقصر، هذا تكون مصيبا هنا، قل أنا مقصر وأسأل الله أن يعني يأخذ بيدي وأن يهديني، لا بأس. إنما تقول ربنا لسه ما شاءش، يا ستي لماذا لم تتحجبي، ربنا لسه ما شاءش، هذا الكلام كلمة حق أريد بها باطل. فما من شيء إلا بإذن الله عز وجل، حتى الشر ما يقع في الكون شر إلا بإذن الله عز وجل. لكن الكلام عنك، ربنا خلقك لعبادته، خلق الإنسان لعبادته، فما يقول الإنسان ما شاء الله أن يهديني بعد، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، واعتذار بما لا يصلح عذرا بين يدي الله عز وجل. لماذا لا تصلي؟ صلي، خذ بالأسباب، توضأ وامشي المسجد، عندما تموت في الطريق خلاص ما شاء الله لك أن تصلي، إنما أنت ما تسعى ولا تتوضأ وتقول ما شاء الله، لا، هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير مقبول، وأنت لا ترتضيه لنفسك. اشتغل واعمل وتعال آخر الشهر إلى مديرك المرتب، قول ربنا ما شاءش أن أعطيك مرتب وشوف تعمل إيه، ما يصلح هذا كلام، ما يصلح هذا كلام، لا ينفع. إذن وإن كان كل شيء بإذن الله عز وجل، لكننا مأمورون بأن يكون كل شيء وفق الشرع، وأن نأخذ بالأسباب وأن نسعى، ولا نرتضي هذا نحن في أمور معايشنا، ما أحد منا يرتضيه في أمر معيشته. نواصل بعد الأذان إن شاء الله. فكما عرفنا أن الهداية نوعان، والفضل فيهما لله عز وجل، فالله هو الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل، فتعلمنا للعلم الفضل فيه لله عز وجل، ثم لا نملك أن نهتدي بمجرد العلم والمعرفة، فإبليس عرف ولم يهتدي،
وفرعون عرف ولم يهتدي، وأبو طالب عرف ولم يهتدي. فالهداية الثانية هداية التوفيق والسداد لا يملكها أحد من الخلق، ولم يأذن الله فيها لأحد من عباده، فلا يملكها إلا هو بإذنه. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لذلك ختم الشيخ كلامه على الآية بقوله: فعما تعالى الخلق بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلا منه تعالى، وإقامة حجة على الخلق لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. إذن أنزل الله الكتب وأرسل الرسل لئلا يقول الناس يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، وهذا عدله سبحانه، هذا عدله. فما أصبح لأحد كلام رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وسبق أن قلنا إن إقامة البرهان على الناس وهم في صلب آبائهم أو كما يقال حجة الفطرة، وإن كانت الفطرة حجة لكن الله لم يرتب عليها حسابا ولا عذابا، لأن الفطرة كما قلنا قابلة للتغيير والتبديل. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الفطرة وإن كانت موجودة في القلوب لكن لا يترتب عليها حساب ولا عذاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. ولذلك بعض الناس يوم القيامة يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فإن كان قد جاءهم بشير ونذير يقال لهم قد جاءكم بشير ونذير، وإن لم يكن قد جاءهم بشير ونذير فيكون لهم حجة عند الله أم لا يكون لهم حجة عند الله؟ ولا يقال لهم الفطرة تدعوكم إلى التوحيد، لأن الفطرة حتى وإن دعت فإنها تدعو إلى توحيد الربوبية، وقد لا تستطيع وحدها أن تستدل بذلك على توحيد الإلهية إلا بإقامة الحجة. فيقال لها تقرين أن الله هو الخالق فلا بد أن تقري أنه المعبود وحده، فالفطرة تساعد لكن لا يترتب على الفطرة وحدها حساب ولا عذاب، لا بد من رسل وكتب. بعد الرسل والكتب لا تحصل الهداية بمجردها، لا بد من توفيق وسداد. لذلك قال نعم، وهي أي الهداية بفضله ورحمته، كما أنها بعدله بإنزال الكتب وإرسال الرسل فهي أيضا بفضله ورحمته وإعانته ولطفه من شاء من عباده، فهذا فضله وإحسانه، وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى. إذن هداية الدلالة والإرشاد هذه بمقتضى عدل الله وحكمته، والثانية بمقتضى فضله ورحمته، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واستفدنا من الآية الكريمة أن المخالف للحق هو السبب في الفرقة، على عكس ما يقول كثير من الناس في أزماننا هذه، فإنهم يتهمون القائم بالحق بأنه هو السبب في الفرقة. والواجب أن يقول الجميع للمبطل كف عن باطلك لكي تجتمع كلمة الأمة على الحق، لا أن يقال للمحق اسكت حتى يبقى الناس على ما هم عليه. وهل هم متفقون أصلا بدون كلامه؟ لا، هم في الحقيقة متفقون على ألا يتفقوا، ومتفقون على ألا يقوم فيهم آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، فإن قام فيهم عادوه وآذوه واتهموه بالتهم واتهموه في نيته وفي قصده، كما حصل مع الأنبياء والرسل عندما اتهموا بأنهم يريدون كذا ويريدون كذا، وبأنهم يبغون كذا ويبغون كذا، وهذه كلها تهم من باب الرجم بالغيب، فلا يطلع على النوايا والمقاصد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول على قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول الشيخ رحمه الله: يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل، وأن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه. وهذا من علامات الحق، أن صاحب الحق لا بد أن يبتلى، بل وقد يبتلى من أقرب الأقربين. فنبينا صلى الله عليه وسلم ابتلي من أقرب الأقربين من أعمامه وأقاربه وعشيرته قبل غيرهم، بل كان العرب يقولون إن عشيرته أقاربه أعرف به منا. فالحق والابتلاء قرينان. قال: فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقعة في سبيله فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتها. هكذا إيش عندكم؟ نفس الشيء. ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده وسنته المحن عن مقصده فهو الكاذب في دعوى الإيمان، فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني، وهذا المعنى صحيح لكنه ليس من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنهم يجعلونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهذا الكلام حسن المعنى، جيد من حيث معنى، لكن لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن نبهت مرارا على القاعدة الحديثية في هذا الباب، أن ليس كل ما صح معناه صحت نسبته، فهناك فرق بين صحة المعنى وصحة النسبة. ومثلت بمثال قال ما كررته على مسامعكم: لو قلت مثلا قال الله تعالى: الوقاية خير من العلاج، هل أكون قد أصبت؟ ما أصبت. الكلام جيد ولا ما هو جيد؟ معناه صحيح أو لا؟ معناه صحيح، لكن ليس هذا من كلام الله عز وجل. فليس كل ما صح معناه، لأن بعض الناس إذا قلنا ضعيف، لماذا ضعيف؟ هذا معناه جيد، معناه حلو. لا، ليس المعنى الحسن بمقتضي لأن تنسب هذا الشيء إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فافهم أن هناك فرقا بين صحة المعاني وصحة النسب، ليس كل ما صح معناه تصح نسبته إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون الشيء حسن المعنى ولكنه حكمة من حكم العرب، كلمة من كلمات الحكماء أو العقلاء، لكن ليس كل شيء تستحسن معناه تنسبه إلى الله عز وجل أو تنسبه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا الشيخ ما نسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره على أنه معنى صحيح وهو كما قال. فالإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي،
فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوى حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه، فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم، مستهم البأساء والضراء أي الفقر والأمراض في أبدانهم، وزلزلوا بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي وأخذ الأموال وقتل الأحبة وأنواع المضار، حتى وصلت بهم الحال وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم به، ولكن لشدة الأمر وضيقه يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فلما كان الفرج عند الشدة وكلما ضاق الأمر اتسع، قال تعالى ألا إن نصر الله قريب. فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن، فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة والمشقات راحات، وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء. وهذه الآية نظير قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. انتهى كلامه رحمه الله، وكلام جيد. وأيضا عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، هذا كلام جيد، لكنه ليس آية وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا ليس معنى أن الإيمان والابتلاء قرينان أنك تلقي بنفسك أنت إلى الفتنة. فهؤلاء الشباب الذين هم في المعتقلات الآن، بعضهم له 10 سنين في المعتقل، لو كان في الخارج معنا ويدعو الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ألم يكن أفضل من هذا؟ لو كانوا على الحق لقلنا ما في هذه الآية، لكنهم هم الذين سعوا إلى الفتنة، وهم الذين سعوا إلى تغيير المنكر بمنكر أشد منه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا تلقي بنفسك في الفتنة؟ فالفتنة وإن كانت قرينة للإيمان، لكن قد نهي المؤمن عن أن يتسبب هو في الفتنة أو أن يتمناها. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي رغب في الجهاد قال لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا. إذن وإن كان لقاء العدو سببا في الشهادة وسببا في الجنة، لكن هل المؤمن يتمنى البلاء؟ لا. هذا إذا كان على حق، فكيف إذا لم يكن على الحق؟ فهذه الأعوام التي مضت من أعمار هؤلاء المسجونين والمعتقلين ألم يكن الأولى أنها تبذل في أمر الناس بالمعروف بالمعروف ونهي الناس عن المنكر بدون منكر، وأن نعلم المسلمين أمور دينهم وأن نصبر. فالبلاء لا يطلب ولا يسعى إليه، ولكنه يحصل ما دمت قد قمت بالحق. فإن قمت بالحق أحبك أناس وعاداك آخرون، وافترق الناس تجاهك إلى فريقين، إلى فريق مؤيد ومناصر ومحب، وإلى فريق معارض ومبغض. ومن الذي يبغض الحق وأهله؟ إنما هم الكفار والمنافقون وأصحاب البدع والأهواء وأصحاب الأغراض الدنيوية، الذين يعرفون أن الحق إذا جاء ستذهب مصالحهم الدنيوية، فأيضا فيهم
صفة أو صفات من صفات المنافقين. فعلى كل، وإن كان البلاء قرينا للحق لكن البلاء لا يطلب ولا يسعى إليه بل يهرب منه ويفر منه. فالمؤمن لا يسعى إلى المواجهة، المؤمن لا يسعى إلى المواجهة، بل المؤمن يتجنب ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أظنكم تعرفون ما كتبه أو قاله في آخر حياته قبل فتح مكة بعام واحد في صلح الحديبية، يقولون له امحو كلمة رسول الله، وهو يمحوها بنفسه بيده صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا يريد أن يواجه قومه. يقولون لو كنا نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، لأنه كتب في الاتفاق هذا ما تم الاتفاق عليه بين محمد رسول الله وبين، قالوا لو كنا نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. أمحو رسول الله، يقول يا علي أمحو رسول الله، والله لا أمحوها أبدا. وعمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله ألسنا على الحق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلى. أليس على الباطل؟ يقول بلى. ألم تقل لنا إنا داخل المسجد الحرام؟ قال وإنكم داخلوه. أقلت لكم إنكم داخلوه أو داخلونه هذا العام؟ قال لا. قال فإنكم داخلوه إن شاء الله. هنا انظروا كيف الحكمة من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف كانت حكمته وكيف كان حلمه. ويمحو، يأخذ الكتاب ويمحو كلمة رسول الله ويكتب هذا ما تم الاتفاق عليه بين محمد بن عبد الله، ويقبل كل ما صالحته عليه قريش، يقبل كل الشروط. إن جاء أحد منا إليك ترده ويقبل، إن جاء أحد منكم إلينا لا نرده ويقبل. وجعل الله هذا الذي فعله من عدم محبته لمواجهة قومه ولإثنائهم، لأنه ما زال يطمع فيهم، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال لا، ولكن أسأل الله أن يخرج من أقلابهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فهو يطمع في هدايتهم ولا يريد إثناء قومه، إلى آخر لحظة وهو يصبر عليهم ولا يريد المواجهة معهم، حتى كانوا هم الذين نقضوا العهد وأدخله الله مكة فاتحا ناصرا، ودخلها وقد حنى رأسه ذلا وتواضعا لله عز وجل، فلم يكن جبارا ولا باغيا ولم يكن ملكا من الملوك، وإنما كان عبدا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نستفيد من سنته، وعلينا أن نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.